إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن آخر ما توقفنا عنده هو باب التميمة، باب التميمة كنا به على أبواب، كذلك باب بعده يسمى باب الدعاء. نعم، ولازلنا كذلك أيضا نملي أسئلة تتعلق بما سبق في الدرس، وقد توقفنا عند السؤال آخر، سؤال أبو العرباض رضوان، ما هو؟
نعم الشيخ، توقفنا عند السؤال السادس عشر، ما هو الولي عند العامة، وما هو وجه كونه مظهرا شركيا؟
هو
نعم شيخ،
هذا آخر سؤال أمليته.
نعم، آخر سؤال هو السادس عشر، ما هو الولي عند العامة؟
نعم، إذن السؤال الذي يليه هو السؤال السابع عشر، السؤال السابع عشر، اكتب. ذكر النووي للكرامة شرطا يؤيد ما نص عليه أبو إسحاق الإسفرايم من أنه ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. وبين معنى المقولة المنقوضة، وتعقبها بضوابط الكرامة في الشرع، وتعقبها بضوابط الكرامة في الشرع. إن هذا السؤال السابع عشر. السؤال الثامن عشر ينسب بعض العامة للأولياء التصرف في الكون، فعلى أي قسم نحمل نسبتهم هذه، وما هو حكمها؟ ينسب بعض العامة للأولياء التصرف في الكون، فعلى أي قسم نحمل نسبتهم هذه، وما هو حكمها؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نقاط إلى آخر الحديث، أتمم الحديث. وللشافعي عبارة يفصل فيها والشافعية عبارة يفصل فيها الحكم على قول من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، اذكر تفصيله وقابله بأقسام نسبة الفعل للمخلوق. والشافعي عبارة يفصل فيها الحكم على قول من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، اذكر تفصيله وقابله بأقسام نسبة الفعل للمخلوق. سؤال 20، سؤال 20، بين وجه كون التصرف في الكون مظهرا شركيا. بين وجه كون التصرف في الكون مظهرا شركيا. سؤال 21، اختر من تعاريف الغيب الأوضح، اختر من تعاريف الغيب الأوضح. سؤال 22، استعرض بعض النصوص الدالة على اختصاص الله بعلم الغيب. استعرض بعض النصوص الدالة على اختصاص الله بعلم الغيب. سؤال 23، ما حكم من ادعى علم الغيب؟ ما حكم من ادعى علم الغيب؟ سؤال 24، فرق بين الإلهام والرؤيا وعلم الغيب. فرق بين الإلهام والرؤيا وعلم الغيب. الخامس والعشرون، حدد من فصل علم الغيب، حدد من فصل علم الغيب المقطع الذي صرح فيه المؤلف بما جرى عليه العامة من المظهر الشركي. حدد من فصل علم الغيب المقطع الذي صرح فيه المؤلف بما جرى عليه العامة من المظهر الشركي. ذكر المؤلف الـ23، ذكر المؤلف الفقه الأكبر في فصله هذا، ما مراده به. ما مراده به؟ إذن هذه الآن وصلنا إلى 26 سؤالا، ولا يزال كذلك في الحصة القادمة إن شاء الله سوف أواصل الأسئلة.
شيخنا أحسن الله إليك، إعادة السؤال 17 إلى أمس.
الـ17 قلت ذكر النووي للكرامة شرطا يؤيد ما نص عليه أبو إسحاق الإسفرائيلي من أنه ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، وبين معنى المقولة المنقوضة
وتعقبها بضوابط الكرامة في الشرع. هذا السؤال 16. إذن قلت لي لننتقل إلى درسنا اليوم الجديد الذي هو درس الدعاء. نعم، ولكن قبله نريد أسئلة توقف لي تذكير بالدرس السابق. أبو الفضل نجم، ما معنى التميمة؟
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
أين هو كل ما يعلق؟
إذن التميمة هو كل ما
يعلق في الرقبة على سبيل المثال.
الرقبة فقط؟
الرقبة أو غيرها، كما يعلق فوق البيوت وفوق الأبواب،
والذي يعلق في العضد وفي
العضد وغير ذلك.
إذن كل ما يعلقه الإنسان لدفع الآفة يسمى تميمة. كل ما يقوم لدفع الآفة يسمى تميمة. أبو تميم عبد الهادي، من أين أخذت التميمة لفظها؟ أبو تميم،
نعم شيخنا،
قلت من أين أخذ
شيخنا من ال شيخنا؟ نعم. حسن الله عليك. أخذ التميمة من التيامن شيخ.
تيامن ما فيهاش النون، ليس فيها النون، ليس من تيمنا، ليس يتيمنا، وإنما التميمة.
نعم شيخ، من الإتمام، إتمام الشيء شيخ.
إذن أخذ من تم له مراده. نعم، يقال تم له ما أراد، ف منه أخذت تميمة، كأنه ليتمم أمره وهو دفع الآفة عنه، دفع الآفة عنه. نعم. أبو عبد السلام عبد العالي، ما الفرق بين التميمة والرقية؟ ما الفرق بين التميمة والرقية؟ نعم، أبو عبد الله، أبو عبد الله من الأشريف، نعم، أبو عبد الله إبراهيم أكنا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك بخير؟
ما الفرق بين التميمة والرقية؟
التميمة كما كل ما يعلق، وبالنسبة للرقية ما يرقي به الإنسان.
ما؟ نعم، التميمة كل ما يعلق بدفع الآفة، نعم. وأما الرقية فتطلق على ما إذا التعويذة لا بد الرقية ليست فيها شيء تعليق ولا أو قراءات أو أدعية أو أذكار الراقي يرقي بها الشخص المصاب المريض، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الرقية. هذا هو الذي يسمى عندهم بالرقية، نعم. نعم، إذن ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الرقية شرك؟ ما هو الدليل على أن الرقية شرك؟ أبو علي سندغي، أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
الدليل شيخ في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له.
إذن هذا الحديث الذي نعم هو من حديث عقبة بن عامر، وفيه كلام على كل حال. قوله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، هذا هو الحديث الصحيح. أو من تعلق شيئا وكل إليه، إذن هذه أحاديث نعم تدل على أن تعليق التميمة من أي جهة، تعليق التميمة ينافي العقيدة الصحيحة. أبو أحمد كمال، من أي جهة تعليق التميمة ينافي من أي جهة يكون تعليق التميمة منافي للعقيدة الصحيحة؟
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، تفضل جمال.
شيخ، لأن المعلق الذي علق إن يميل إليه بالقلب.
ها؟ إذن لا شك أن الذي علق تميمة فإنه قد ضعف توكله، ضعف توكله على رب العالمين سبحانه وتعالى، وصار كأنما يرى في التميمة هذه هي إذن هذه الجهة يكون تعليق التمائم منافيا للعقيدة الصحيحة ولتمام العقيدة. لكن مع ذلك العلماء فصلوا في من علق تميمة، العلماء فصلوا في من علق تميمة، مع ذلك العلماء لهم تفصيل في من علق التميمة. أبو الوبع محمد كيال، ما هو التفصيل الذي تعرفه عن تعليق التميمة من حيث الحكم عليه؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا علقت التميمة بقصد النفع أو الضر فهي من الشرك الأصغر، وإذا علقت التميمة وأريد بها النفع أو الضر في ذاتها بذاتها فهذا يعد من الشرك الأكبر.
إذن إذا علقت التميمة كما قلت نعم
الأولى تكون سبب يعني سبب في النفع والضر.
أحسن. إذن هذه العبارة التي كانت تنقصك في كلامك بمعنى إذا علقها من علقها على أنها سبب على أنها سبب فهي شرك أصغر، وإذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فهي شرك أكبر فهي شرك أكبر. نعم. أبو عبد الله تميمون، ما وجه كونها شرك أصغر إذا اعتقد أنه سبب؟ أبو عبد الله تميمون. نعم. القاضي الحسيني.
السلام عليكم. السلام عليكم. وجه كونها تصرف لأنها تصرف العبد عن تصرف العبد لغير الله عز وجل.
قلت ما وجه كونها إذا كانت أو إذا كان معلقها يعتقد أنها سبب شرك أصغر.
هو تعلق
هذا الكلام حتى يستقيم مع ما نعرفه من العقيدة الصحيحة. نعم. نعم.
هو تعلق القلب لغير الله عز وجل.
هذا قلنا في الشكل الأكبر هو الاعتقاد أنها سبب. أنها سبب. لذلك قلنا فيها أنها شرك أصغر. عم الزير.
نعم السلام عليكم.
تفضل.
نعم هي على كل تعتبر وسيلة تعتبر وسيلة إلى الشرك الأكبر لأنها تؤس لغير الله.
إذن أحسنت هذا جزء جواب. نعم ما دام اعتقدها أنها سببا فهي من ناحية تعتبر كبرش أصغر لكن ربما الجمهور غير هذا. الجواب القريب الأوضح غير هذا الذي ذكرت. محمد قبلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
هي السبب هو كونه ذريعة للوقوع في الشرك الأكبر.
كونه هذا والذي قاله معليش الجواب هو أن ما ذريعتها سببا جيدا فالأسباب إما أن تثبت بالدليل الشرعي فهي سبب شرعي وإما أن تثبت بالتجربة أو العادة سبب كوني. هذه مقدمة لا بد أن تفهم على هذا الوجه. قلت الأسباب إما أن تثبت سببيتها بالدليل الشرعي كما نعرف الأسباب في الشرع كثير من الأسباب التي الشرع نبهنا عليها من أراد دخول الجنة فعليه بالعمل الصالح، من أراد أن يحصل على محبة الله عز وجل له فعليه أن يجتهد بالفرائض والنوافل، من أراد مثلا أن أراد كذلك أن يذهب عنه همه وحزنه وغمه فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذه أسباب شرعية. فالأسباب الشرعية لا بد لها من دليل شرعي قلنا. أما الأسباب الكونية فالتجربة هي التي تثبتها أو يثبتها كذلك العادة. فإذا لم يكن شيء ما تميمة أو غيرها لا سببا شرعيا ولا سببا كونيا، فالذي استعمله على أنه سبب كأنه ادعى على الله تبارك وتعالى في كونه أنه سببا، وهذا يعني يعتبر شركا أصغر. لكن إذا اعتقدها بذاتها فإنه لا شك كأنما ألهها. نعم. إذن لندخل مباشرة في بابنا المقرر اليوم، وباب الدعاء. نعم. إذن وهو باب كذلك نحب أن نتعرف على علاقته بالباب قبله. لا تظنوا بالمؤلف رحمه الله أن هذه الأبواب بعثرها، بمعنى يعني أرسلها كذا كلما جاءه باب وجعله في موضعها كذا بعد الباب الذي قبله، لا. وإنما أظن به كغيره من العلماء إذا والوا بين أبواب أن تكون مرتبة ترتيبا بين الباب والباب قبله وبعده مناسبة. هذه المناسبة نعم قد تخفى علينا وقد تكون ظاهرة واضحة، أو ربما قد يكون المؤلف رحمه الله ينص عليها. إذن كنا في التميمة، دخلنا في الدعاء. كنا في التميمة، دخلنا في الدعاء. إبراهيم أبو محمد، أيوب مراجي.
نعم شيخنا. لما ذكر المصنف التميمة وأنها محرمة فأراد أن يعطي البديل والحل الأمثل الشرعي وهو الدعاء.
الدعاء نعم معليش. على كل حال الذي أن الدعاء، نحن أيها الإخوة انتبهوا في الرقية، وكنا كذلك في التميمة، متى يحتاج الإنسان إلى استعمال الرقية واستعمال التميمة؟ هل عندما يكون صحيحا؟ الرقية لا شك أن الإنسان يستعملها صحيح، وربما استعملها وأكثر استعمالاتها تبقى الرقية مرض، أكثر حالة في المرض، أكثر ما يستعمل الناس الرقية ويتأكد استعماله لها في حال المرض. نعم يرقي الإنسان نفسه وصحيح حمية واحتياطا، ولكنها كثيرا ما تستعمل الرقية في حال المرض، والتميمة كذلك. التميمة إنما يستعملها من يستعملها توقعا لمرض أو حمية من مرض أو من مرض نفسه. بالزي العربي، هل تبين لك الآن المناسبة التي بين الباب قبل هذا وهذا الباب الدعاء أم لا؟
نعم الشيخ تبين.
تفضل.
في حالة عندما يكون إنسان مريض أو مبتلى بمرض أو بمصيبة فيحتاج الإنسان إلى الدعاء.
أحسنت. إذن فالدعاء، إذن الإنسان لا يهمل الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن لا بد له منه، ولو استعمل الرقية لا يستغنى عن الدعاء، بل الرقية جزء كبير منها دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي من يرقي، اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، هذا دعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقي كذلك ويقول اذهب البأس رب الناس في أن تشافي لا شفاء إلا شفاءك. إذن فالدعاء إذن لا يغفل عنه المسلم، لا يغفل عنه مهما كان مريضا. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذن فيدعو الله تبارك وتعالى وهو في حال المرض قبل أن يرقيه راق، قبل أن يستعمل التميمة التي قلنا عنها أنها محرمة. وبعد أن الإنسان مشتغل بالدعاء فإنه يكون في حالة لعل الله عز وجل أن يوافق هو من ربه تبارك وتعالى ساعة يجيب الدعاء، وهو الباب المرق قبل 20. المعنى الدعاء على أن المؤلف رحمه الله دائما مصر على أن يفتح الأبواب.
السلام عليكم.
نعم
شيخنا، لكن واحد يفتح الميكروفون رأي شو علينا هو يتكلم مع أهله.
نعم لتنتبه على كل حال. الفتح اللاقط، فتح اللاقط من الإخوة الذين هم معنا في هذا المجلس يكون مشوشا على إخوانه، يكون مشوشا على إخوانه، فليلتزم إغلاق كل لقط. نعم إذن قلت الدعاء الإنسان يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى ويدعوه سواء كان مريضا أو غير مريض، ولا يستغني عنه الإنسان المسلم، بل ربما إلحاحه على ربه تبارك وتعالى سيما في حال المرض يكون أرجى للإجابة. قال رحمه الله معنى الدعاء، معنى الدعاء والمعنى المراد به المراد به، المقصود بالمعنى ما يراد باللفظ، ما المقصود به. قال فسروا الدعاء بالسؤال والطلب والرغبة. فسروا الدعاء بالسؤال والطلب والرغبة. إذا الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى بمعنى يدعوه، يطلبه كذلك بمعنى يدعوه، يرغب إليه بمعنى يدعوه كذلك يرغب، لأن كل سائل راغب إلى ربه. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال ففي المصباح، يقصد المصباح المنير للفيومي، ففي المصباح دعوت الله أدعوه دعاء ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير، ودعوت زيدا ناديته وطلبت إقباله. نعم إذن هذا المصباح المنير، هكذا فسر الدعاء بأمثلة نعم واضحة. قال إذا قلت دعوت الله أدعوه دعاء ابتهلت إليه بالسؤال، بمعنى أن تقول يا رب اهدني وفقني ثبتني، وأنت في حال نعم يكون طلبك ابتهال، بمعنى فيه ما فيه من معنى الإلحاح إلى الله عز وجل مع رفع اليد وإظهار الافتقار إلى ما عند الله تبارك وتعالى والإلحاح للطلب. قال ودعوت زيدا ناديته، ناديته وطلبت إقباله. إذا تقول دعوت زيد ليس من دعوته كما تدعو الله عز وجل، نحن ندعو الله تبارك وتعالى بمعنى نسأله تبارك وتعالى من فضله. وأما دعاء بعضنا لبعض إنما هو مجرد طلب الإقبال، وتأتي بالحروف المعروفة يا فلان إذا كان بعيدا أو في حكم البعيد كالنائم، وتقول أفلان، وتقول آه فلان، وتقول وفلان في حال الندبة. نعم. وأما بالنسبة لله عز وجل فيدعى بياء النداء في كل الأحوال، تقول يا الله بقطع الهمزة، أو يا الله بالوصل. وأحسن منه وأشهر منه في الدعاء أن تستغني عن ياء وتأتي بميم مشددة بعد الله، فتقول اللهم اللهم. هذه الميم المشددة التي في الأخير هي بدل من ياء، ولذلك لا يجمع بينهما ويقال يا اللهم إلا في الشذوذ، كما قال أحدهم إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. نعم. إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. إذن فهذا إنما هو خلاف ما هو معروف في العربية، أن الله عز وجل إذا دعوته تستعمل ياء، لا تستعمل مثلا بقية الحروف التي كأ ولا آ ولا وا مع الله خصوصا. وأما مع غير اسم الله عز وجل فجوز مثلا يقول ورباه مثلا، ورباه تدعوه تبارك وتعالى وتندبه. نعم، تندبه بمعنى أنك في حال مرضك، لأن الندبة قد تكون تذكر ما يؤلمك من جسدك ورأسه مثلا، وربما دعوت كذلك وناديت من تناديه الله عز وجل. نعم. قال ففي المصباح، نعم قال وفي المفردات، يقصد المفردات كذلك الراغب الأصبهاني، وفي المفردات دعوته إذا سألته وإذا استغثته. وفي المفردات دعوته إذا سألته وإذا استغثته، أو إذا سألته وإذا استغثته. نعم، دعوته إذا سألته وإذا استغثته. وفي الفتح عن الطيب قال الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له، وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليه. من هذا ذكر الفتح الباري عن الطيب أنه فسر الدعاء، وهو هنا يفسر الدعاء الله عز وجل، دعاء الله تبارك وتعالى وحده، ليس دعاء غيره كما ذكره في المصباح وفي المفردات، إنه هو الدعاء الذي صاحبه يدعو الله عز وجل، وهو يكون طبعا وهو يدعو ربه عز وجل يكون في غاية التذلل والافتقار، يكون في غاية التذلل والافتقار كذلك. والعبادات إنما شرعت للخضوع، الخضوع للباري سبحانه وتعالى وإظهار الافتقار إليه. قال رحمه الله والدعاء بهذا المعنى يصدق بالاستعاذة والاستغاثة وغيرها مما فيه معنى الطلب، لأنها طلب العوز، لأنها طلب العوز أو العوز والعون والغوث. إذن الدعاء يصدق هنا إذا قلته بالنسبة لله تبارك وتعالى يصدق بالاستعاذة. أنت إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا تدعو الله عز وجل وأنت تستعيذ به. نعم، فالاستعاذة هنا دعاء، الاستعاذة دعاء بمعنى طلب الاحتماء بالله عز وجل، فتستعيذ به من الشيطان أو مما تخاف ضرره منه. وكذا الاستغاثة تكون دعاء بهذا المعنى، فإذا أنت ناديت في حال الاضطرار، في حال الاضطرار فأنت مستغيث، قل يا ربنا أدركني مثلا وأنا في كذا هذه الحالة البحر، ولا وأنت أمام خطر تخاف أن يفتك بك وأن يهلكك، فدعاءك في هذه الحالة استغاثة وهو يعتبر دعاء. وكذلك الاستعانة طلب العون أي المدد من الله عز وجل، فأنت أثناء دعائك أثناء استعانتك أنت داعيا. إذن إذا استغاث الشخص وإذا استعاذ وإذا استعان فهو داعيا. وذلك إذا قال لك شخص ما الدليل على أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل، تأتيه بالآية في الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، دعوة الداعي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، كل هذه الأدلة تصلح. وإذا أردت أن تخصص نعم لك ذلك، تأتي بالأدلة الواردة في الاستغاثة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إذ تستغيثون ربكم ونحوها. وكذلك أيضا إذا أردت الأدلة الخاصة على الاستعانة كل أدعية الدعاء تصلح لأن تستدل بها، تصلح لأن تستدل بها. نعم إذن قال والدعاء بهذا المعنى يسبق بالاستعاذة والاستغاثة وغيرها مما فيه معنى الطلب، لأنها طلب العوذ والعون والغوث، الغوث بمعنى الناصر الذي ينصرك وينجيك من الكرب الذي حل بك. قال ويتضمن الدعاء وجود المدعو وغناه وسمعه وجوده ورحمته وقدرته. ويتضمن الدعاء وجود المدعو وغناه وسمعه وجوده ورحمته وقدرته، إذ لا يدعى المعدوم والميت ولا الفقير ولا الأصم ولا البخيل ولا القاسي ولا القاسي ولا العاجز. تبي جيدا لهذا المعنى الكبير الذي المؤلف رحمه الله تراه يقرره بهذه الفقرة أو بهذه العبارات المختصرة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، بمعنى أن الإنسان الذي يعبد الله عز وجل ويستغني عن الدعاء هذا ربما مستكبر، ما يستطيع الواحد يستغنى عن الدعاء.
نعطيك أخي وأخذ الفلاوات
بعضهم بعضهم لا يدري تحلقت، بعضهم لا يزال لاقته وأنا أسمع تشويشه.
دوس العربي يطفي لكم.
إذن قلنا أن الدعاء يتضمن معاني كبيرة جدا، الذي يدعو ربه تبارك وتعالى، الذي يدعو الله عز وجل وهو يدعوه، وهو يدعوه يدعوه، ولا بد أن يكون في حال الدعاء مستصحبا لهذه المعاني، مستصحبا لهذه المعاني. ما هي المعاني؟ يعتقد أن الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى موجود، وأنه هو المدعو تبارك وتعالى، وأنه غني، وأنه سميع، وأنه جواد، وأنه رحيم، وأنه قادر. في حال الدعاء لا بد أن تكون عندك هذه المعاني كلها مستحضرة، وإلا فلا معنى لك أن تتوجه إلى رب العالمين عز وجل تدعوه وأنت لا تعتقد شيء من هذا. هذا هو معنى الكلام المؤلف رحمه الله. الإنسان الذي يدعو الله عز وجل في حال الدعاء هو لا شك يحضره مستحضرا أن الله تبارك وتعالى جواد، وأنه سبحانه وتعالى هو المدعو لا غيره، وأنه غني، وأنه سميع، وأنه رحيم، بل وأنه كذلك عنده خزائن السماوات والأرض، وأنه كريم، وأنه يحب لعباده أن يدعوه. هذه كلها معاني تجتمع للداعي عندما يكون يدعو الله تبارك وتعالى، تجتمع له بمعنى لا بد أن يكون مستحضرا لها، معتقدا لها، لا بد، وإلا فإنه سوف يكون في حال من التناقض. كيف يدعو المعدوم الذي ليس موجود، أو كيف يدعو الميت، أو كيف يدعو الفقير، أو كيف يدعو الأصم، أو كيف يدعو البخيل، أو القاسي الذي ليس رحيم، أو العاجز الذي لا قدرة له. الإنسان العاقل لا يمكن أبدا أن يتوجه لمن وصف بهذه الصفات بالدعاء. إذن فلا بد، ولذلك أيها الإخوة، الدعاء مرتبته في الإسلام عظيمة جدا، لا يستغنى عن الإنسان. أو يقول مثلا لا أدعو الله عز وجل إلا في الأمور الكبيرة التي لا أستطيعها، وإنما أحتاج إلى إعانة الله لي. لا، الإنسان يدعو الله عز وجل في كل أحواله، يدعوه بالاستقامة، بالهداية، بالثبات، يدعو له ولنفسه ولإخوانه، نعم، ولأولاده ولعامة المسلمين. نعم، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ويتضمن الدعاء وجود المدعو وغناه وسمعه وجوده ورحمته وقدرته، إذ لا يدعى المعدوم والميت ولا الفقير، لا يدعون هؤلاء، ولا الأصم الذي لا يسمعك أصلا وأنت تدعو، ولا البخيل الذي شحيح بما عنده بعطائه، ولا البخيل ولا القاسي ولا العاجز. إذن ولذلك أيها الإخوة، الدعاء كما جاء في الحديث الصحيح، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذن فاتضح بأن كل من رأيناه يدعو غير الله عز وجل من غائب أو ميت، فإذا كان يدعوه ولو في شيء يستطيع الإنسان وهو ميت، هذا حاله لا بد أن يكون مترددا بأنه يعتقد في أنه مع موته يستطيع أن يعني يحصل له ما أراده، فهذا شرك، شرك أكبر. وإما أن يكون هذا الشخص مجنون، مجنون ليس له عقل. فالدعاء إذا أردنا أن ندعو مثلا واحد من الناس، ندعوه، نعم، قال فلان أعطيني كذا، ناولني كوب ماء مثلا، أو ناولني كذا، ناولني مثلا كذا من الأشياء، فهذا دعاء تدعو به من تدعوه نعم تريد أن يحصل لك ما هو في مقدوره واستطاعته، هذا جائز، جائز مباح لا بأس به. وإذا استغنى الإنسان عنه ويبالغ في الاستغناء عنه فهو أفضل، في الأفضل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة، ومن جملة ما بايعهم عليه لا تسألوا الناس شيئا، فكان إذا سقط الصوت من أحدهم لا يقال يقول الآخر ناولني. إذن المسألة مهما كانت ولو كانت في الشيء المستطاع للإنسان ينبغي للواحد أن يستغني عنه لتتميم توحيده، لتتميم توحيده. قال رحمه الله: دعاء العادة، دعاء العادة. قال: فإذا طلبت العوذ أو العون أو الغوث من المخلوق القادر عليه عادة لم يكن طلبك عبادة. على أيها الإخوة انتبهوا جيد، المؤلف رحمه الله سوف يدخل في تفصيل مهم لنا نحن أهل التوحيد أن نكون على علم به وأن لا يفوتنا، ومهما جهلناه سوف يضطرب لنا الكلام ونحن ربما نكلم من نكلمه في التوحيد، وسوف لن يكون كلامنا متسقا ولا واضحا حتى للمدعو. لا بد أن نفهم هذا التقسيم وهذا الترتيب الذي المؤلف قلت سوف يدخل فيه الآن، وكان قبل ذلك في معنى الدعاء فقط. إذن قال: فإذا طلبت العوذ، العوذ، العوذ بمعنى من ينجيك أو من يحميك، أو العون من يمدك بالإمداد، أو الغوث من ينصرك. فإذا طلبت العوذ أو العون أو الغوث من المخلوق القادر عليه عادة لم يكن طلبك عبادة، بمعنى أنت مثلا كنت تجري ووراءك وقد كنت خارج إلى صلاة الصبح، فإذا بمجموعة من الكلاب تجري وراءك ثم لا تجد لك ملجأ إلا أن تضرب في أقرب باب من الأبواب، وأنت في هذه الحالة تقول لهم ألجئوني احموني، هذا دعاء من مخلوق فيما يقدر عليه، يفتح الباب ويغلقنا، يفتح لنا تدخل ويغلقنا حتى لا تدخل الكلاب، هذا عوذ والتجاء واحتماء بمخلوق وفيما يقدر عليه المخلوق لا بأس به، وهو في نفسه ليس عبادة، ليس عبادة. وكذلك لو طلبت من مخلوق العون أن يعينك، أنت تريد مثلا أن تحمل على دابة، تحمل على دابة بمعنى تضع فوقها شيء ثقيل لا تستطيعه وحدك، يمر بك شخص فتقول احمل معي، أعني على حمل هذا المحمول الثقيل الذي هو فوق قدرتي، أو كنت كذلك عندك سيارة توقفت تريد أن يدفعها الناس لأجل أن تنطلق في الحركة، فتقول لهم ادفعوني، بمعنى أنا أطلب منكم أن تعينوني على دفعها. وكذلك الغوث، الغوث تستغيث المخلوق، قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. إذا استغاث من طلب من الغوث النصرة، قال أعني أدركني من هذا الذي يريد أن يقتلني، فأنت هناك ذلك تستطيع، وأنت حاضر طبعا، حاضر قادر، تستطيع أن تتدخل فتعين من استعان واستغاث بك. إذن هذه لا تسمى أصلا عبادة، طلب شيء من مخلوق يقدر عليه يقسم مع عباده، وليس فيها معنى العبادة أصلا. العبادة دائما تكون مع اعتقاد أن الذي دعوته وطلبت منه أنه قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، وأنه يستطيع أن يدركك ولو عن كان بعد منك. وربما تقول هو ميت يستطيع أن يدركك. نعم. قال فلم يختص بالله ولم تكن به مشركا، إذا ليس الاختصاص برب العالمين تبارك وتعالى، ليس الاختصاص برب العالمين عز وجل، بل هذا من قد يتأتى من مخلوق، فلا يكون إذن به الشخص مشركا، لأنه لا يكون مشركا إلا إذا دعا من المخلوق ما هو من اختصاص الله. يكون مشركا لا إذا كان الشيء مما يختص بالله وجعلت منه للمخلوق نصيبا، تكون بهذا نعم أشركت برب العالمين. الشيء المختص بالله لا يجوز طلبه من غير الله عز وجل. الشيء المختص بالله تبارك وتعالى لا يجوز طلبه من المخلوق. قال وكذلك إذا نسيت شيئا من ذلك لغير الله وكذلك إذا نسبت شيئا من ذلك لغير الله لكونه سببا، فتقول استعذت بالحاكم من الظالم، واستغثت بالجيران من اللصوص، واستصرخت ذا الغيرة على المغير. إذن كذلك إذا نسبت من ذلك شيئا لغير الله لكونه سببا، نظرت إلى شيء على أنه سبب ونسبته في كلامك للمخلوق، فتقول مثلا استعذت، وهكذا استعذت من الاستعاذة هو الطلب اللجوء والاحتماء، تقول استعذت بالحاكم من الظالم، هكذا تقول في كلامك. كلامك إن شاء الله ليس شركا وليس فيه شرك، لأنك ماذا فعلت؟ نسبت ما نسبته إلى مخلوق لكونه سببا، لا بأس بذلك. واستغفت تقول بالجيران، هكذا تقول استغثت بالجيران على اللصوص، واستصرخت بمعنى صحت من الصياح من الصراخ، نعم استصرخت بمعنى ناديت بصياح وبصوت مرتفع لعله يسمعني المغير، عفوا استصرخت ذا الغيرة معنى صاحب الغيرة الذي يغير، نعم على من أغار علي واعتدى علي وظلمني، هذا كذلك لا بأس. أي الإخوة إذا فهمنا هذا الذي يلتبس علينا ممكن ما قد يورده علينا بعضهم، قد يقول بعضهم مثلا شوف هو رب سبحانه وتعالى قال استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا موسى عليه السلام كليم الله عز وجل استغاث بواحد من شيعته معناه من أصحابه من حزبه ومن معه استغاثه ولم ينكر عليه موسى، هذا دليل على أن الاستغاثة جائزة. إذن هو في الحقيقة لا يعرف التفصيل وأراد كذلك أن يلبس عليك، فإذا كنت قلت أنت على علم ودراية بهذا التفصيل سوف إن شاء الله يكون كلامك واضحا، فتقول هذه استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه ولا ضير فيها ولا ضرر، لا بأس أن يستغيث بمخلوق فيما يقدر عليه، أو أن تستعيذ بمخلوق فيما يقدر عليه، هذا كله لا بأس ولا إشكال فيه ولا يضر المرأة في دينه. والمؤلف رحمه الله سماه دعاء العادة، دعاء العادة. ماذا يقابل دعاء العداء عبد الرحمن المرجان ماذا يقابلها كما هو اللفظ الذي تسمعه؟ دعاء العادة هكذا سماها. نعم عبدو عبد الله ماذا يقابل دعاء العادة؟ موسى عمار موسى ماذا يقابل دعاء العادة؟
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام كرة.
عبد الله وعلم الشيخ
أك معنا يا موسى؟
أنا معك الشيخ شر.
نعم سعد سعد سواد سعد سعد سالم قبو
تمام
يا باي
تفضل
يقبل الدعاء العادة
دعاء نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دعاء العبادة يا شيخ.
إذن يقابله دعاء العبادة. العادة يقابل دعاء العبادة. العادة لأنها ما جرت به العادة أن الناس نعم يتوجه بعضهم لبعض في بعض ما يستطيعه المخلوقات. فهذا يسمى من أمور العادة. من أمور العادة والعادة على كل حال لا بأس أن الإنسان نعم يجريها على ما تجري به في أوساط الناس. لكن الكلام ونحن هنا في هذا الباب نريد أن نفصل هذا الدعاء دعاء العادة عن دعاء العبادة. دعاء العبادة الذي المؤلف رحمه الله سوف يأتي سوف يوضحه ويبينه. فإذا هذا لا بأس ولا إشكال. لا إشكال أن الإنسان يقول لإنسان ناولني كذا اعطني كذا احذر لي كذا إلى آخره. أو يطلب منه العون قال أعني مثلا على حمل هذا أو وضع هذا أو إلى آخره. هذا استعينه ولا يدخل تحت قوله تعالى إياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين نطلب منك العون. فأنت تستعين الله عز وجل في كل أمر من الأمور التي لا يستطيع المخلوق. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على الطاعة. اللهم أعنا على طلب العلم. اللهم أعنا على فهم الكتاب والسنة. هذا لا يستطيعه غير الله عز وجل. فإذا أنت طلبت هذا الدعاء من غير الله فقد عبدته. فإذا عبدت غير الله فقد أشركت بالله عز وجل. إذا قلت هذا التفصيل مهم جدا والمؤلف رحمه الله سوف يواصله وهو ربما الذي يقوم عليه هذا الباب. إذا خرجنا من هذا الباب ونحن لا نفرق هذا التفريق كأننا ما قرأنا هذا الباب. نعم إذا بهذا نختم
إذا بهذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن آخر ما توقفنا عنده هو باب التميمة. باب التميمة كنا به على أبواب، كذلك باب بعده يسمى باب الدعاء. نعم. ولزلنا كذلك أيضا نملي أسئلة تتعلق بما سبق للدرس، وقد توقفنا عند السؤال آخر سؤال أبو العرباض رضوان، ما هو؟
نعم الشيخ، توقفنا عند السؤال السادس عشر، ما هو الولي عند العامة وما هو وجه كونه مظهرا شركيا؟
هو
نعم شيخ،
هذا آخر سؤال أمليته.
نعم آخر سؤال هو السادس عشر، ما هو الولي عند العامة؟
نعم، إذن السؤال الذي يليه هو السؤال السابع عشر. السؤال السابع عشر اكتب: ذكر النووي للكرامة شرطا يؤيد ما نص عليه أبو إسحاق الإسفرايم من أنه ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. وبين معنى المقولة المنقوضة وتعقبها بضوابط الكرامة في الشرع، وتعقبها بضوابط الكرامة في الشرع. إن هذا السؤال السابع عشر. السؤال الثامن عشر، السؤال الثامن عشر ينسب بعض العامة للأولياء التصرف في الكون، فعلى أي قسم نحمل نسبتهم هذه وما هو حكمها؟ ينسب بعض العامة للأولياء التصرف في الكون، فعلى أي قسم نحمل نسبتهم هذه وما هو حكمها؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله، تسع عشر، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نقاط إلى آخر الحديث. أتمم الحديث. وللشافعي عبارة يفصل فيها الحكم على قول من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا. أذكر تفصيله وقابله بأقسام نسبة الفعل للمخلوق. والشافعي عبارة يفصل فيها الحكم على قول من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا. أذكر تفصيله وقابله بأقسام نسبة الفعل للمخلوق. السؤال العشرون، 29 بين وجه كون التصرف في الكون مظهرا شركيا. بين وجه كون التصرف في الكون مظهرا شركيا. سؤال 21 اختر من تعاريف الغيب الأوضح. اختر من تعاريف الغيب الأوضح. سؤال 22 استعرض بعض النصوص الدالة على اختصاص الله بعلم الغيب. استعرض بعض النصوص الدالة على اختصاص الله بعلم الغيب. سؤال 23 ما حكم من ادعى علم الغيب؟ سؤال 24 فرق بين الإلهام والرؤيا وعلم الغيب. فرق بين الإلهام والرؤيا وعلم الغيب. ال 25 حدد من فصل علم الغيب. المقطع الذي صرح فيه المؤلف بما جرى عليه العامة من المظهر الشركي. حدد من فصل علم الغيب المقطع الذي صرح فيه المؤلف بما جرى عليه العامة من المظهر الشركي. ذكر المؤلف السؤال 23 ذكر المؤلف الفقه الأكبر في فصله هذا. ما مراده به؟ إذن هذه الآن وصلنا إلى 26 سؤالا، ولا يزال كذلك في الحصة القادمة إن شاء الله سوف أواصل الأسئلة.
شيخ أنا أحسن الله إليك إعادة السؤال 17 إلى أنت.
السؤال 17 قلت ذكر النووي للكرامة شرطا يؤيد ما نص عليه أبو إسحاق الإسفرائيلي من أنه ليس كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. وبين معنى المقولة المنقوضة وتعقبها بضوابط الكرامة في الشرع. هذا السؤال 17. إذن قلت لي لننتقل إلى درسنا اليوم الجديد الذي هو درس الدعاء. نعم، ولكن قبله نريد أسئلة توقف لي تذكير بالدرس السابق أبو الفضل نجم. ما معنى التميمة؟
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
أين هو كل ما يعلق؟
إذن التميمة هو كل ما
يعلق في الرقبة على سبيل المثال.
الرقبة فقط.
الرقبة أو غيرها كما يعلق فوق البيوت وفوق الأبواب.
والذي يعلق في العضد وفي
العضد وغير ذلك.
إذن كل ما يعلقه الإنسان لدفع الآفة يسمى تميمة. كل ما يقوم لدفع الآفة يسمى تميمة. أبو تميم عبد الهادي، من أين أخذت التميمة لفظها؟ أبو تميم،
نعم شيخنا،
قلت من أين أخذ
شيخنا من ال شيخنا؟ نعم. حسن الله عليك، أخذ التميمة من التيامن شيخ.
تيامن ما فيهاش النون أصلا، ليس فيها النون، ليس من تيمنا، ليس تيمنا، وإنما التميمة.
نعم شيخ، من الإتمام، إتمام الشيء شيخ.
إذن أخذ من تم له مراده، نعم يقال تم له ما أراد، فمنه أخذت تميمة، كأنه ليتمم أمره وهو دفع الآفة عنه، دفع الآفة عنه. نعم. أبو عبد السلام عبد العالي، ما الفرق بين التميمة والرقية؟ ما الفرق بين التميمة والرقية؟ نعم. أبو عبد الله، أبو عبد الله من الأشريف، نعم، أبو عبد الله إبراهيم أكنا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك يا حبيبي؟
ما الفرق بين التميمة والرقية؟
التميمة كما كل ما يعلق، وبالنسبة للرقية ما يلقي به الإنسان.
ما؟ نعم، التميمة كل ما يعلق بدفع الآفة، نعم، وأما الرقية فتطلق على ما إلا التعويذة، لا بد، الرقية ليست فيها شيء تعليق ولا
أو قراءات أو أدعية أو أذكار الراقي يرقي بها الشخص المصاب المريض. هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الرقية. هذا هو الذي يسمى عندهم بالرقية. نعم. نعم. إذن ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن الرقية شرك؟ ما هو الدليل على أن الرقية شرك؟ أبو علي سندغي، أبو علي
السلام عليكم شيخ. الدليل شيخ في حديث عقبة بن عامر رضي الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له.
إذن هذا الحديث الذي نعم هو من حديث عقبة بن عامر، وفيه كلام على كل حال. قوله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، هذا هو الحديث الصحيح. أو من تعلق شيئا وكل إليه. إذن هذه أحاديث نعم تدل على أن تعليق التميمة، من أي جهة تعليق التميمة ينافي العقيدة الصحيحة؟ أبو أحمد كمال، من أي جهة تعليق التميمة ينافي من أي جهة يكون تعليق التميمة منافيا للعقيدة الصحيحة؟
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، تفضل كمال.
شيخ، لأن المعلق الذي علق إن يميل إليه بالقلب.
ها؟ إذن لا شك أن الذي علق تميمة فإنه قد ضعف توكله، ضعف توكله على رب العالمين سبحانه وتعالى، وصار كأنما يرى في التميمة هذه هي إذن هذه الجهة يكون تعليق التمائم منافيا للعقيدة الصحيحة ولتمام العقيدة. لكن مع ذلك العلماء فصلوا في من علق تميمة، العلماء فصلوا في من علق تميمة. مع ذلك العلماء لهم تفصيل في من علق التميمة. أبو ربابة محمد كيال، ما هو التفصيل الذي تعرفه عن تعليق التميمة من حيث الحكم عليه؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا علق التميمة بقصد النفع أو الضر فهي من الشرك الأصغر، وإذا علقت التميمة وأريد بها النفع أو الضر في ذاتها بذاتها فهذا يعد من الشرك الأكبر.
إذن لا علقت التميمة كما قلت. نعم.
الأولى تكون سبب، يعني سبب في النفع والضر.
أحسن. إذن هذه العبارة التي كانت تنقصك في كلامك، بمعنى إذا علقها، من علقها على أنها سبب، على أنها سبب فهي شرك أصغر، وإذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فهي شرك أكبر، فهي شرك أكبر. نعم. أبو عبد الله تميمون، ما وجه كونها شرك أصغر إذا اعتقد أنه سبب؟ أبو عبد الله تميمون، نعم القاضي الحسيني.
السلام عليكم. وزبكوني أتفل لأن تصرف العبد عن تصرف العبد لغير الله عز وجل.
قلت ما وجه كونها إذا كانت أو إذا كان معلقها يعتقد أنها سبب شركا أكبر.
هو تعلق
هذا الكلام حتى يستقيم مع ما نعرفه من العقيدة الصحيحة. نعم نعم
هو تعلق القلب لغير الله عز وجل.
على قلنا في الشرك أكبر هو الأعتقد أنها سبب أنها سبب لذلك قلنا فيها أنها شرك أصغر. عم الزير
نعم السلام عليكم.
تفضل.
نعم هي على كل تعتبر وسيلة تعتبر وسيلة إلى الشرك الأكبر لأنها توسل لغير الله.
إذن أحسنت هذا جزء جواب. نعم ما دام اعتقدها أنها سببا فهي من ناحية تعتبر كبرش أصغر لكن ربما الجمهور غير هذا. الجواب القريب الأوضح غير هذا الذي ذكرت. محمد قبلي
السلام عليكم.
السلام عليكم.
هي السبب هو كونه ذريعة للوقوع في الشرك الأكبر.
كونه هذا والذي قاله معليش الجواب هو أن ما دام يعدها سببا جيدا فالأسباب إما أن تثبت بالدليل الشرعي فهي سبب شرعي وإما أن تثبت بالتجربة أو العادة سبب كوني. هذه مقدمة لا بد أن تفهم على هذا الوجه. قلت الأسباب إما أن تثبت سببيتها بالدليل الشرعي كما نعرف الأسباب في الشرع كثير من الأسباب التي الشرع نبهنا عليها من أراد دخول الجنة عليه بالعمل الصالح من أراد أن يحصل على محبة الله عز وجل له فعليه أن يجتهد بالفرائض والنوافل من أراد مثلا أن أراد كذلك أن يذهب عنه همه وحزنه وغمه فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أسباب شرعية فالأسباب الشرعية لا بد لها من دليل شرعي قلنا. أما الأسباب الكونية فالتجربة هي التي تثبتها أو يثبتها كذلك العادة. فإذا لم يكن شيء ما تميمة أو غيرها لا سببا شرعيا ولا سببا كونيا فالذي استعمله على أنه سبب كأنه ادعى على الله تبارك وتعالى في كونه أنه سببا وهذا يعني يعتبر شركا أصغر. لكن إذا اعتقدها بذاتها فإنه لا شك كأنما ألهها. نعم إذن لندخل مباشرة في بابنا المقرر اليوم وباب الدعاء الدعاء نعم إذن وهو باب كذلك نحب أن نتعرف على علاقته بالباب قبله. لا تظنوا بالمؤلف رحمه الله أن هذه الأبواب بعثرها بمعنى يعني أرسلها كذا كلما جاءه باب وجعله في موضعها كذا بعد الباب الذي قبله ونحو لا، وإنما الظن به كغيره من العلماء إذا ولو بين أبواب أن تكون مرتبة ترتيبا بين الباب والباب قبله وبعده مناسبة مناسبة. هذه المناسبة نعم قد تخفى علينا وقد تكون ظاهرة واضحة أو ربما قد يكون المؤلف رحمه الله ينص عليها. إذن كنا في التميمة دخلنا في الدعاء، كنا في التميمة دخلنا في الدعاء. إبراهيم أبو محمد أيوب مراجي.
نعم شيخنا. نعم. لما ذكر المصنف التميمة وأنها محرمة فأراد أن يعطي البديل والحل الأمثل الشرعي وهو الدعاء.
الدعاء نعم نعم ليش لكل على كل حال الذي أن الدعاء نحن أيها الإخوة انتبهوا في الرقية وكنا كذلك في التميمة متى يحتاج الإنسان إلى استعمال الرقية واستعمال التميمة؟ هل عندما يكون صحيحا الرقية؟ لا شك أن الإنسان يستعملها صحيحا وربما استعملها وأكثر استعمالاتها تبقى الرقية مرض أكثر حالة في المرض أكثر ما يستعمل الناس الرقية ويتأكد استعماله لها في حال المرض. نعم يرقي الإنسان نفسه وصحيح حمية واحتياطا ولكنها كثيرا ما تستعمل الرقية في حال المرض والتميمة كذلك. التميمة إنما يستعملها من يستعملها توقعا لمرض أو حمية من مرض أو من مرض نفسه. بالزي الأرضي هل تبين لك الآن المناسبة التي بين الباب قبل هذا وهذا الباب الدعاء أم لا؟
نعم الشيخ تبين.
تفضل.
يعني في حالة عندما يكون إنسان مريض أو مبتلى بمرض أو بمصيبة فيحتاج الإنسان إلى الدعاء.
أحسنت. إذن فالدعاء إذن الإنسان لا يهمله لا يهمل الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن لا بد له منه ولو استعمل الرقية ولو استعمل الرقية لا يستغنى عن الدعاء لا يستغنى عن الدعاء بل الرقية جزء كبير منها دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي من يرقيه اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما هذا دعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يرقي كذلك ويقول أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. إذن فالدعاء إذن لا يغفل عنه المسلم لا يغفل عنه مهما كان مريضا. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذن فيدعو الله تبارك وتعالى وهو في حال المرض قبل أن يرقيه راق قبل أن يستعمل التميمة التي قلنا عنها أنها محرمة. وبعد أن الإنسان مشتغل بالدعاء فإنه يكون في حالة لعل الله عز وجل أن يوافقه هو من ربه تبارك وتعالى على ساعة يجيب الحلقة في
يوم يكون معنا
دعاء وهو الباب المرقب بعشرين المعنى الدعاء على أن المؤلف رحمه الله دائما مصر على أن يفتح الأبواب
السلام عليكم
نعم
شيخنا لكن واحد يفتح الميكروفون رأي شو شالينا هو يتكلم مع أهله
نعم لتنتبه على كل حال فتح اللاقط فتح اللاقط من الإخوة الذين هم معنا في هذا المجلس يكون مشوشا على إخوانه يكون مشوشا على إخوانه فليلتزم إغلاق كل لاقط نعم إذا قلت الدعاء الإنسان يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى ويدعوه سواء كان مريضا أو غير مريض ولا يستغني عن الإنسان المسلم بل ربما إلحاحه على ربه تبارك وتعالى سيما في حال المرض يكون أرجى للإجابة قال رحمه الله معنى الدعاء معنى الدعاء والمعنى المراد به المراد به المقصود بالمعنى ما يراد باللفظ ما المقصود به قال فسروا الدعاء بالسؤال والطلب والرغبة فسروا الدعاء بالسؤال والطلب والرغبة إذا الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى بمعنى يدعو يطلبه كذلك بمعنى يدعوه يرغب إليه بمعنى يدعوه كذلك يرغب لأن كل سائل راغب إلى ربه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قال ففي المصباح يقصد المصباح المنير للفيومي ففي المصباح دعوت الله أدعوه دعاء ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير ودعوت زيدا ناديته وطلبت إقباله نعم إذن هذا المصباح المنير هكذا فسر الدعاء بأمثلة نعم واضحة قال إذا قلت دعوت الله أدعوه دعاء ابتهلت إليه بالسؤال بمعنى أن تقول يا رب اهدني وفقني ثبتني وأنت في حال نعم يكون طلبك ابتهال بمعنى فيه ما فيه من معنى الإلحاح إلى الله عز وجل مع رفع اليد وإظهار الافتقار إلى ما عند الله تبارك وتعالى والإلحاح للطلب قال ودعوت زيدا ناديته وطلبت إقباله إذا تقول دعوت زيد ليس من دعوته كما تدعو الله عز وجل نحن ندعو الله تبارك وتعالى بمعنى نسأله تبارك وتعالى من فضله وأما دعاء بعضنا لبعض إنما هو مجرد طلب الإقبال وتأتي بالحروف المعروفة يا فلان إذا كان بعيدا أو في حكم البعيد كالنائم وتقول أفلان وتقول فلان وتقول فلان في حال الندبة نعم وأما بالنسبة لله عز وجل فيدعى بياء النداء في كل الأحوال تقول يا الله بقطع الهمزة أو يا الله بالوصل وأحسن منه وأشهر منه في الدعاء أن تستغني عن ياء وتأتي بميم مشددة بعد الله فتقول اللهم اللهم هذه الميم المشددة التي في الأخير هي بدل من ياء ولذلك لا يجمع بينهما ويقال يا اللهم إلا في الشذوذ كما قال أحدهم إني إذا ما إني إذا ما حدث ألما أقول يللهم يللهم. نعم. إني إذا ما حدث ألما أقول يللهم يللهم. إذن فهذا إنما هو خلاف ما هو معروف في العربية، أن الله عز وجل إذا دعوته تستعمل ياء، لا تستعمل مثلا بقية الحروف التي كأ ولا آ ولا وا، مع الله خصوصا. وأما مع غير اسم الله عز وجل فجوز مثلا يقول ورباه مثلا، ورباه تدعوه تبارك وتعالى وتندبه. نعم، تندبه بمعنى أنك في حال مرضك، لأن الندبة قد تكون تذكر ما يؤلمك من جسدك والرأسه مثلا، وربما دعوت كذلك وناديت من تناديه الله عز وجل. نعم، قال ففي المصباح، نعم قال وفي المفردات، يقصد المفردات كذلك الراغب الأصبهاني، وفي المفردات دعوته إذا سألته وإذا استغثته. وفي المفردات دعوته إذا سألته وإذا استغثته، أو إذا سألته وإذا استغثته. نعم، دعوته إذا سألته وإذا استغثته. وفي الفتح عن الطيب قال الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له، وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليه. هذا ذكر الفتح الباري عن الطيب أنه فسر الدعاء، وهو هنا يفسر الدعاء الله عز وجل، دعاء الله تبارك وتعالى وحده، ليس دعاء غيره كما ذكره في المصباح وفي المفردات، إنه هو الدعاء الذي صاحبه يدعو الله عز وجل، وهو يكون طبعا وهو يدعو ربه عز وجل يكون في غاية التذلل والافتقار، يكون في غاية التذلل والافتقار كذلك. والعبادات إنما شرعت للخضوع، الخضوع للباري سبحانه وتعالى وإظهار الافتقار إليه. قال رحمه الله والدعاء بهذا المعنى يصدق بالاستعاذة والاستغاثة وغيرها مما فيه معنى الطلب، لأنها طلب العوز أو العوز والعون والغوث. إذن الدعاء يصدق هنا إذا قلت بالنسبة لله تبارك وتعالى يصدق بالاستعاذة. أنت إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا تدعو الله عز وجل وأنت تستعيذ به. نعم، فالاستعاذة هنا دعاء، الاستعاذة دعاء بمعنى طلب الاحتماء بالله عز وجل، فتستعيذ به من الشيطان أو مما تخاف ضرره. نعم، وكذا الاستغاثة تكون دعاء بهذا المعنى، فإذا أنت ناديت في حال الاضطرار، في حال الاضطرار فأنت مستغيث، تقول يا ربنا أدركني مثلا وأنا في كذا هذه الحالة البحر، ولا وأنت أمام خطر تخاف أن يفتك بك وأن يهلكك، فدعاءك في هذه الحالة استغاثة وهو يعتبر دعاء. وكذلك الاستعانة طلب العون أي المدد من الله عز وجل، فأنت أثناء دعائك أثناء استعانتك أنت داعيا. إذا استغاث الشخص وإذا استعاذ، وإذا استعان فهو داعي. وذلك إذا قال لك شخص ما الدليل على أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل، تأتيه بالآية في الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، دعوة الداعي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، كل هذه الأدلة تصلح. وإذا أردت أن تخصص نعم لك ذلك، تأتي بالأدلة الواردة في الاستغاثة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إذ تستغيثون ربكم ونحوها. وكذلك أيضا إذا أردت الأدلة الخاصة على الاستعانة، كل أدعية الدعاء تصلح لأن تستدل بها، تصلح لأن تستدل بها. نعم، إذن قال والدعاء بهذا المعنى يسبق بالاستعاذة والاستغاثة وغيرها مما فيه معنى الطلب، لأنها طلب العوذ والعون والغوث، الغوث بمعنى الناصر الذي ينصرك وينجيك من الكرب الذي حل بك. قال ويتضمن الدعاء وجود المدعو وغناه وسمعه وجوده ورحمته وقدرته. ويتضمن الدعاء وجود المدعو وغناه وسمعه وجوده ورحمته وقدرته. إذ لا يدعى المعدوم والميت ولا الفقير ولا الأصم ولا البخيل ولا القاسي ولا القاسي ولا العاجز. تبي جيدا لهذا المعنى الكبير الذي المؤلف رحمه الله تراه يقرره بهذه الفقرة أو بهذه العبارات المختصرة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، بمعنى أن الإنسان الذي يعبد الله عز وجل ويستغني عن الدعاء هذا ربما مستكبر، ما يستطيع الواحد يستغنى عن الدعاء.
نعطيك أخي وأخذ الفلاوات
بعضهم بعضهم لا يدري تحلقت، بعضهم لا يزال لاقته وأنا أسمع تشويشه.
درس العربي يطفي لكم.
إذن قلنا أن الدعاء يتضمن معاني كبيرة جدا. الذي يدعو ربه تبارك وتعالى، الذي يدعو الله عز وجل وهو يدعوه، وهو يدعوه يدعوه، ولا بد أن يكون في حال الدعاء مستصحبا لهذه المعاني، ما هي المعاني؟ يعتقد أن الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى موجود، وأنه هو المدعو تبارك وتعالى، وأنه غني، وأنه سميع، وأنه جواد، وأنه رحيم، وأنه قادر. في حال الدعاء لا بد أن تكون عندك هذه المعاني كلها مستحضرة، وإلا فلا معنى لك أن تتوجه إلى رب العالمين عز وجل تدعوه وأنت لا تعتقد شيء من هذا. هذا هو معنى الكلام المؤلف رحمه الله. الإنسان الذي يدعو الله عز وجل في حال الدعاء هو لا شك يحضره مستحضرا أن الله تبارك وتعالى جواد، وأنه سبحانه وتعالى هو المدعو لا غيره، وأنه غني، وأنه سميع، وأنه رحيم، بل وأنه كذلك عنده خزائن السماوات والأرض، وأنه كريم، وأنه يحب لعباده أن يدعوه. هذه كلها معاني تجتمع للداعي عندما يكون يدعو الله تبارك وتعالى، تجتمع له بمعنى لا بد أن يكون مستحضرا لها، معتقدا لها، لا بد، وإلا فإنه سوف يكون في حال من التناقض. كيف يدعو المعدوم الذي ليس موجود، أو كيف يدعو الميت، أو كيف يدعو الفقير، أو كيف يدعو الأصم، أو كيف يدعو البخيل، أو القاسي الذي ليس رحيم، أو العاجز الذي لا قدرة له. الإنسان العاقل لا يمكن أبدا أن يتوجه لمن وصف بهذه الصفات بالدعاء. إذن فلا بد، ولذلك أيها الإخوة، الدعاء مرتبته في الإسلام عظيمة جدا، لا يستغنى عن الإنسان. أو يقول مثلا لا أدعو الله عز وجل إلا في الأمور الكبيرة التي لا أستطيعها، وإنما أحتاج إلى إعانة الله لي. لا، الإنسان يدعو الله عز وجل في كل أحواله، يدعوه بالاستقامة، بالهداية، بالثبات، يدعو له ولنفسه ولإخوانه، نعم، ولأولاده ولعامة المسلمين. نعم، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ويتضمن الدعاء وجود المدعو وغناه وسمعه وجوده ورحمته وقدرته، إذ لا يدعى المعدوم والميت ولا الفقير، لا يدعون هؤلاء، ولا الأصم الذي لا يسمعك أصلا وأنت تدعو، ولا البخيل الذي شحيح بما عنده بعطائه، ولا البخيل ولا القاسي ولا العاجز. إذن ولذلك أيها الإخوة، الدعاء كما جاء في الحديث الصحيح، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذن فاتضح بأن كل من رأيناه يدعو غير الله عز وجل من غائب أو ميت، فإذا كان يدعوه ولو في شيء يستطيع الإنسان وهو ميت، هذا حاله لا بد أن يكون مترددا بأنه يعتقد في أنه مع موته يستطيع أن يعني يحصل له ما أراده، هذا شرك، شرك أكبر. وإما أن يكون هذا الشخص مجنون، مجنون ليس له عقل. فالدعاء إذا أردنا أن ندعو مثلا واحد من الناس، ندعوه، نعم، قال فلان أعطيني كذا، ناولني كوب ماء مثلا، أو ناولني كذا، ناولني مثلا كذا من الأشياء، فهذا دعاء تدعو به من تدعوه، نعم، تريد أن يحصل لك ما هو في مقدوره واستطاعته، هذا جائز، جائز مباح لا بأس به. وإذا استغنى الإنسان عنه ويبالغ في الاستغناء عنه فهو أفضل، في الأفضل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة، ومن جملة ما بايعهم عليه ألا تسألوا الناس شيئا، فكان إذا سقط الصوت من أحدهم لا يقال يقول الآخر ناولني. إذن المسألة مهما كانت، ولو كانت في الشيء المستطاع للإنسان، ينبغي للواحد أن يستغني عنه لتتميم توحيده، لتتميم توحيده. قال رحمه الله: دعاء العادة دعاء العادة قال فإذا طلبت العوذ أو العون أو الغوث من المخلوق القادر عليه عادة لم يكن طلبك عبادة. على أيها الإخوة التابع الجيد المؤلف رحمه الله سوف يدخل في تفصيل مهم لنا نحن أهل التوحيد أن نكون على علم به وأن لا يفوتنا، ومهما جهلناه سوف يضطرب لنا الكلام ونحن ربما نكلم من نكلمه في التوحيد، وسوف لن يكون كلامنا متسقا ولا واضحا حتى للمدعو. لا بد أن نفهم هذا التقسيم وهذا الترتيب الذي المؤلف قلت سوف يدخل فيه الآن، وكان قبل ذلك في معنى الدعاء فقط. إذن قال فإذا طلبت العوذ، العوذ العوذ بمعنى من ينجيك أو من يحميك، أو العون من يمدك بإمداد، أو الغوث من ينصرك. إذا طلبت العوذ أو العون أو الغوث من المخلوق القادر عليه عادة لم يكن طلبك عبادة، بمعنى أنت مثلا كنت تجري ووراءك وقد كنت خارج إلى صلاة الصبح، فإذا بمجموعة من الكلاب تجري وراءك ثم لا تجد لك ملجأ إلا أن تضرب في أقرب باب من الأبواب، وأنت في هذه الحالة تقول لهم ألجئوني احموني، هذا دعاء من مخلوق فيما يقدر عليه، يفتح الباب ويغلقنا، يفتحنا تدخل ويغلقنا حتى لا تدخل الكلاب، هذا عوذ والتجاء واحتماء لمخلوق وفيما يقدر عليه المخلوق لا بأس به، وهو في نفسه ليس عبادة، ليس عبادة. وكذلك لو طلبت من مخلوق العون أن يعينك، أنت تريد مثلا أن تحمل على دابة، تحمل على دابة بمعنى تضع فوقها شيء ثقيل لا تستطيعه وحدك، يمر بك شخص فتقول احمل معي أعني على حمل هذا المحمول الثقيل الذي هو فوق قدرتي، أو كنت كذلك عندك سيارة توقفت تريد أن يدفعها الناس لأجل أن تنطلق في الحركة فتقول لهم ادفعوني، بمعنى أنا أطلب منكم أن تعينوني على دفعها. وكذلك الغوث، الغوث تستغيث المخلوق، قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. إذا استغاث معنى طلب من الغوث النصرة، قال أعني أدركني من هذا الذي يريد أن يقتلني، فأنت هناك ذلك تستطيع، وأنت حاضر طبعا حاضر قادر، تستطيع أن تتدخل فتعين من استعان واستغاث بك. إذن هذه لا تسمى أصلا عبادة، طلب شيء من مخلوق يقدر عليه لا تسمى عبادة، وليس فيها معنى العبادة أصلا. العبادة دائما تكون مع اعتقاد أن الذي دعوته وطلبت منه أنه قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، وأنه يستطيع أن يدركك ولو عن كان بعد منك، وربما تقول هو ميت يستطيع أن يدركك. نعم. قال فلم يختص بالله ولم تكن به مشركا، إذا ليس الاختصاص برب العالمين تبارك وتعالى، ليس الاختصاص برب العالمين عز وجل، بل هذا من قد يتأتى من مخلوق، فلا يكون إذن به الشخص مشركا، لأنه لا يكون مشركا إلا إذا دعا من المخلوق ما هو من اختصاص الله. لا يكون مشركا إلا إذا كان الشيء مما يختص بالله وجعلت منه للمخلوق نصيبا. يكون بهذا نعم أشركت برب العالمين. الشيء المختص بالله لا يجوز طلبه من غير الله عز وجل. الشيء المختص بالله تبارك وتعالى لا يجوز طلبه من المخلوق. قال وكذلك إذا نسيت شيئا من ذلك لغير الله وكذلك إذا نسبت شيئا من ذلك لغير الله لكونه سببا فتقول استعذت بالحاكم من الظالم واستغثت بالجيران من اللصوص واستصرخت ذا الغيرة على المغير. إذن كذلك إذا نسبت من ذلك شيئا لغير الله لكونه سببا نظرت إلى شيء على أنه سبب ونسبته في كلامك للمخلوق فتقول مثلا استعذت من الاستعاذة والطلب اللجوء والاحتماء تقول استعذت بالحاكم من الظالم هكذا تقول في كلامك. كلامك إن شاء الله ليس شركا وليس فيه شرك لأنك ماذا فعلت؟ نسبت ما نسبته إلى مخلوق لكونه سببا لا بأس بذلك. واستغثت تقول بالجيران هكذا تقول استغثت بالجيران على اللصوص واستصرخت بمعنى صحت من الصياح من الصراخ نعم استصرخت بمعنى ناديت بصياح وبصوت مرتفع لعله يسمعني المغير عفوا استصرخت ذا الغيرة معنى صاحب الغيرة الذي يغير نعم على من أغار علي واعتدى علي وظلمني هذا كذلك لا بأس. أيها الإخوة إذا فهمنا هذا الذي يلتبس علينا ممكن ما قد يورده علينا بعضهم قد يقول بعضهم مثلا شوف هو رب سبحانه وتعالى قال استغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه هذا موسى عليه السلام كليم الله عز وجل استغاث بواحد من شيعته معناه من أصحابه من حزبه ومن معه استغاثه ولم ينكر عليه موسى هذا دليل على أن الاستغاثة جائزة. إذن هو في الحقيقة لا يعرف التفصيل وأراد كذلك أن يلبس عليك. فإذا كنت قلت أنت على علم ودراية بهذا التفصيل سوف إن شاء الله يكون كلامك واضحا فتقول هذه استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه ولا ضير فيها ولا ضرر لا بأس أن يستغيث بمخلوق فيما يقدر عليه أو أن تستعيذ بمخلوق فيما يقدر عليه هذا كله لا بأس ولا إشكال فيه ولا يضر المرأة في دينه. والمؤلف رحمه الله سماه دعاء العادة. ماذا يقابل دعاء العادة عبد الرحمن المرجان؟ ماذا يقابلها كما هو اللفظ الذي تسمعه دعاء العادة هكذا سماها؟ نعم عبدو عبد الله ماذا يقابل دعاء العادة؟ موسى عمار موسى ماذا يقابل دعاء العادة؟
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام
عبد الله وعليكم الشيخ
معنا يا موسى
أني ما قلت شغل.
سعد سعد سواد سعد سعد سالم قبو
تمام
يا باي
تفضل
يقبل الدعاء العادة
دعاء نعم
السلام عليكم
عليكم السلام
دعاء العبادة يا شيخ
إذن يقابله دعاء العبادة العادة يقابل دعاء العبادة العادة لأنها ما جرت بالعادة أن الناس نعم يتوجه بعضهم لبعض في بعض ما يستطيعه المخلوقات فهذا يسمى من أمور العادة من أمور العادة والعادة على كل حال لا بأس أن الإنسان نعم يجريها على ما تجري به في أوساط الناس لكن الكلام ونحن هنا في هذا الباب نريد أن نفصل هذا الدعاء دعاء العادة عن دعاء العبادة دعاء العبادة الذي المؤلف رحمه الله سوف يأتي سوف يوضحه ويبينه فإذا هذا لا بأس ولا إشكال لا إشكال أن الإنسان يقول لإنسان ناولني كذا اعطني كذا احضر لي كذا إلى آخره أو يطلب منه العون قال أعني مثلا على حمل هذا أو وضع هذا أو إلى آخره هذا يستعينه ولا يدخل تحت قوله تعالى إياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين نطلب منك العون فأنت تستعين الله عز وجل في كل أمر من الأمور التي لا يستطيع المخلوق اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على الطاعة اللهم أعنا على طلب العلم اللهم أعنا على فهم الكتاب والسنة هذا لا يستطيعه غير الله عز وجل فإذا أنت طلبت هذا الدعاء من غير الله فقد عبدته فإذا عبدت غير الله فقد أشركت بالله عز وجل إذن قلت هذا التفصيل مهم جدا والمؤلف رحمه الله سوف يواصله وهو ربما الذي يقوم عليه هذا الباب إذا خرجنا من هذا الباب ونحن لا نفرق هذا التفريق كأننا ما قرأنا هذا الباب نعم إذا وبهذا نختم
إذا وبهذا ننهي مجلسنا هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته